بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا وهو يوم السبت أو ليلة الأحد الرابع والعشرون من شهر شوال لعامي 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بهذا الكتاب الذي هو المنتقى في أحاديث الأحكام أو منتقى الأخبار من أحاديث الأحكام لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له. وقبل البدء في هذا الكتاب، هناك مقدمات نحتاجها. من هذه المقدمات نأخذ نبذة مختصرة عن مؤلف هذا الكتاب، ثم يليها بإذن الله نبذة مختصرة أيضا عن هذا الكتاب، عن مادته وما تضمنه ومكانته العلمية وهكذا ما يتعلق به من شروح أو تحقيقات. ثم بإذن الله من المقدمات التي سنأخذها قواعد أصولية نسير عليها في هذا الكتاب، فإن الاستنباط وأخذ الأحكام من الأدلة مبني على قواعد معلومة عند العلماء، وليس المراد أن نأخذ جميع القواعد، فهي موجودة في كتب الأصول مؤلفة لمن أحب الرجوع إليها، ولكن المراد قواعد مهمة من القواعد التي فيها خلاف بين العلماء نذكرها بإذن الله تعالى، وما هو الصحيح فيها على حسب ما ييسره الله تعالى ويفتح به، حتى تكون قواعد نسير عليها في دراسة هذا الكتاب. فأولا، ترجمة مختصرة للمؤلف، وهذه الترجمة ملخصة من كتابين: كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، ذكر ترجمته في المجلد 23 صفحة 91 و200، وأيضا من كتاب ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب في المجلد 4 صفحة 1 وما بعدها. أيضا بعض هذه الترجمة، بعض المواضع منها مأخوذ من كتاب شذرات الذهب لابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، قد ذكر ترجمته في المجلد 7 صفحة 43 و400. الأول أو مما يتعلق بذلك، ما يتعلق باسمه ونسبه، فاسمه مؤلف هذا الكتاب هو عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر، عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن علي الحراني لقبه مجد الدين وكنيته أبو البركات، مشهور أيضا بابن تيمية. وذا أطلق الحنابلة، وهذا قول المجد أو اختيار المجد أو أبي البركات، فهم يريدون هذا. إذا أطلق في كتب الحنابلة اسم المجد أو اسم أبي البركات فهم يريدون هذا الإمام. وهذا الإمام هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام الإمام المشهور صاحب الواسطية ومجموع الفتاوى. هذا جده، والد أبيه. وهذا البيت، بيت تيمية، آل تيمية، بيت علم، كلهم اشتهروا بالفقه والعلم والحديث. ومذهبه حنبلي، بل هو إمام الحنابلة في زمنه. وعقيدته عقيدة السلف الصالح، كما بيّن ذلك مؤلف كتاب مجد الدين ابن تيمية. وهو محمد بازمول، له دراسة عن حياة هذا الإمام وعن كتابه المنتقى، سماه الإمام مجد الدين ابن تيمية وجهوده في أحاديث الأحكام، في أكثر من 500 صفحة الكتاب. وبين في فصل عقيدته نقلا من كتبه أنها عقيدة السلف. ولد هذا الإمام بقرية حران، فهو حراني، في سنة 90 و500، في آخر القرن السادس. حفظ القرآن وهو صغير في السن، وسمع من عمه، المشهور بفخر الدين الخطيب أو فخر الدين ابن تيمية، وكان إمام حران وخطيبهم ومفتيهم عمه هذا الإمام. وكان عمه فخر الدين الخطيب ابن تيمية له ولد اسمه عبد الغني، أكبر من هذا الإمام سنا من مجد الدين. تزامل في طلب العلم، ولما بلغ مجد الدين ابن تيمية 13 سنة رحل إلى بغداد، رحل إلى بغداد في سنة 300، أيوة له من العمر 13 سنة، أول رحلة له في طلب العلم في هذا السن وهو صغير. وكان في صحبة ابن عمه سيف الدين عبد الغني ابن فخر الدين الخطيب، فسمع بها من الحديث والفقه حتى انبهر به العلماء في بغداد وهو في هذا السن. وما يدل على ذلك ما ذكره الحافظ ابن رجب، وأيضا ذكره الذهبي في السير باختصار، أن مجد الدين ابن تيمية لما كان ببغداد الرحلة الأولى، لأن له إلى بغداد رحلتين، الرحلة الأولى وهو صغير بقي فيها 6 سنين، دخلها وهو ابن 13 سنة ورجع ابن 19 سنة. ففي هذه الرحلة الأولى كان يدرس الفقه، وكان إذا رجع إلى مكانه الذي هو فيه يبيت فيه يكرر المسائل ويحفظها. فلما أصبح في اليوم الثاني في بعض الأيام قال شيخه وهو الفخر إسماعيل وهو شيخه في الفقه، قال: ما حفظ هذا النونين؟ النونين الصغير، هذا الناس إلى اليوم يقولون له النونين أو نحوه. قال: ما حفظ هذا النونين؟ قال: فبدر المجد وقال: حفظت الدرس يا سيدي. فعرض عليه الدرس كله في الحال، أي ما درسهم في اليوم الأول من الفقه والمسائل، قال: فبهت به وأعجبه شأنه، وقال لابن عمه وكان أسن منه كبيرا، قال: هذا يجيء منه شيء، أي سيأتي منه خير وعلم للناس. فعرض عليه الاشتغال، وعرض عليه الفخر إسماعيل كتابه جنة الناظر، عرضه على شيخ جعل يقرأه شيخه يسمع، ثم كتب عليه شيخه والمجد ابن 16 سنة بعد 3 سنوات من رحلته، عرض كتاب جنة الناظر على شيخه، فكتب عليه شيخه قال: عرض علي الفقيه الإمام العالم أوحد الفضلاء هذا الكتاب، يعني وصفه بهذه الصفات، وله من العمر 16 عاما، وصفه بالفقيه الإمام العالم أوحد الفضلاء. فبقي في العراق 6 سنين في بغداد، ثم رجع إلى بلاده حران، فبقي فيها، ثم رحل مرة أخرى إلى بغداد وقد جاوز 20 سنة، في 610، أي وقد جاوز 20، فازداد فيها علما وتحصل على خير كثير فيها، ومما أخذ فيها أخذ القراءات 10 على شيخه علي ابن عبد الواحد ابن سلطان في بغداد، وأخذ كثيرا من علوم اللغة والفرائض والحساب وغيرها، ثم رجع إلى بلده حران وبقي فيها. من حرصه على العلم كان حريصا على العلم جدا، حتى ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة، قال: وقال شيخنا أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله، ابن القيم اليوم مشهور، قال: حدثني أخو شيخنا، أي أخو شيخ الإسلام بن تيمية، عبد الرحمن ابن عبد الحليم بن تيمية، قال: كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع، يعني حتى وقت دخول الخلاء لا يريد أن يفوته، ويطلب من ابن ابنه أن يقرأ ويرفع صوته ليسمع ما يقول. قال ابن رجب: يشير بذلك إلى قوة حرصه على العلم وحصوله وحفظه لأوقاته. وأما سعة علمه وثناء أهل العلم عليه فهو كثير، فقد وصفه الأئمة بالأوصاف العظيمة، كان مما قال فيه الذهبي، قال: هو الشيخ الإمام العلامة فقيه العصر شيخ الحنابلة، إلى أن قال: تفقه وبرع واشتغل وصنف التصانيف وانتهت إليه الإمامة في الفقه، أي في زمنه انتهت إليه إمامة الفقه، وكان يدري القراءات وصنف فيها أرجوزة، سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال الذهبي: وقد حج في 51، أي قبل موته بسنة، 51، وقد بلغ من العمر 61 عاما، لأنه ولد في 50، 51 و600 حج قال على درب العراق أي على طريق العراق. وانبهر علماء بغداد لذكائه وفضائله، والتمس منه أستاذ دار الخلافة محي الدين ابن الجوزي الإقامة عندهم، طلبوا منه أن يقيم ببغداد، فتعلل بالأهل والوطن. قال الذهبي أيضا: سمعت الشيخ تقي الدين أبا العباس أي شيخ الإسلام يقول: كان الشيخ جمال الدين ابن مالك الإمام المشهور صاحب الألفية يقول: أولينا للشيخ المجد الفقه كما أولينا لداود الحديد. أولينا للشيخ المجد أي ابن تيمية الفقه كما أولينا لداود الحديد. قال: وحكى البرهان المراغي أنه اجتمع بالشيخ المجد فأورد على الشيخ نكتة أي مسألة دقيقة لا يفطل لها، فقال له المجد: الجواب عنها من 60 وجها. ثم جعل يسردها إلى آخرها، وقال أي قال لبرهان المراغي: قال: قد رضينا منك بإعادة الأجوبة. فخضع البرهان له وانبهر. وذكر الذهبي أيضا عن العلامة بن حمدان، ابن حمدان صاحب كتاب الرعاية من أشهر الحنابلة وكان من طلاب مجد الدين، قال: كنت أطالع على درس الشيخ وما أبقي ممكنا. والمطالعة على الدرس معناه أنه الشيخ سيدرس غدا في باب كذا وكذا في اليوم الثاني، يبدأ بعض طلابه يحضر في اليوم الأول الدرس الذي سيدرسه شيخه لينظر هل سيأتي شيخه بفوائد أكثر مما ذكر أو لأجل أن يثبت العلم. فهذا ذكره هذا الإمام، قال: كنت أطالع على درس الشيخ وما أبقي ممكنا، أي يجتهد في جمع الفوائد والمسائل المتعلقة بهذا الباب. قال: فإذا أصبحت وحضرت ينقل أشياء كثيرة لم أعرفها قبل. إذا جلس في درس المجد يرى ويذكر أشياء لم يعرفها قبل. وقال الشيخ تقي الدين أي شيخ الإسلام: كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة. كذا يحكي شيخ الإسلام لعله فيما ذكر له، وإلا فهو لم يدركه. فجده مجد الدين مات قبل أن يولد شيخ الإسلام بنحو 9 سنين. فمجد الدين توفي كما سيأتي في عام 52 و600. وشيخ الإسلام ابن تيمية ولد في عام 61 و600، أي توفي جده قبل أن يولد بنحو 9 سنين. قال الذهبي في ختام ترجمته: قال: وقد أقام ببغداد 6 أعوام مكبا على الاشتغال. 6 أعوام، ما بقي كما بقي بعض الطلاب 6 أشهر ثم يريد يرجع، أو 6 أسابيع، 6 أعوام متواصلة. رحل ابن 13 سنة صغير عند الناس طفل، 6 أعوام ما خرج من بغداد يطلب العلم، صبر على العلم. قال: وقد أقام ببغداد 6 أعوام مكبا على الاشتغال ورجع، ثم ارتحل إلى بغداد قبل 20 و600، فتزيد من العلم وصنف التصانيف مع الدين والتقوى وحسن الاتباع وجلالة العلم. وهكذا ذكر ابن رجب في الثناء عليه الشيء الكثير، وصفه بالفقيه الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي شيخ الإسلام وفقيه الوقت وأحد الأعلام إلى آخره. ونقل عن الذهبي أنه قال: كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه، رأسا في الفقه وأصوله، بارعا في الحديث ومعانيه، له اليد الطولى في معرفة القرآن والتفسير. قال: وكان فرد زمانه في معرفة المذهب، المذهب الحنبلي، مفرط الذكاء، متين الديانة، كبير الشأن. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله قصيدة للعلامة الصرصري رحمه الله سماها اللامية في مدح الإمام أحمد وأصحابه، وذكر من أصحاب الإمام أحمد مجد الدين، وكان مما قال في مجد الدين 6 أبيات. قال فيه: قال: وإن لنا في وقتنا وفتوره لإخوان صدق بغية المتوصل، يذبون عن دين الهدى ذب ناصر شديد القوى لم يستكينوا لمبطلي، فمنهم بحران الفقيه النبيه ذو الفوائد والتصنيف في المذهب الجلي، هو المجد ذو التقوى ابن تيمية الرضا، أبو البركات العالم الحجة الملي، محرره في الفقه حرر فقهنا، وأحكم بالأحكام علم المبجل، جزاهم خيرا ربهم عن نبيهم وسنته، آلوا به خير موئلي. إذن فهذا بعض كلام أهل العلم فيه. أما مؤلفاته فذكر ابن رجب رحمه الله منها 8 مؤلفات، منها ما هو مطبوع اليوم ومنها ما هو غير موجود. من مؤلفاته أطراف أحاديث التفسير، كما أنه ألف في أحاديث الأحكام، ألف في أحاديث التفسير، أي الأحاديث التي فسر بها القرآن، ذكرها معزوة إلى مخرجيها مرتبة على سور القرآن. من مؤلفاته أيضا أرجوزة في علم القراءات. من مؤلفاته أيضا كتاب كبير لم يصل إلينا اليوم وليس بمطبوع، هو بعنوان الأحكام الكبرى، وصفه ابن رجب قال: وهو في 10 مجلدات، وهو الذي أشار إلى الصرصري في الأبيات، محرره في الفقه حرر فقهنا، وأحكم بالأحكام علم المبجلي. فالأحكام الكبرى لم يوجد. أيضا من مؤلفة كتاب المنتقى من أحاديث الأحكام. هذا المنتقى هو الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله، وهو متضمن لنحو 4000 حديث. هذا الكتاب كما سيأتي إن شاء الله في ذكر نبذة عن الكتاب، هو منتقى من كتاب الأحكام الكبرى. كتاب الأحكام الكبرى الذي هو مفقود قد انتقى منه هذا الكتاب، فإذا سماه المنتقى لأنه انتقى من الأحكام الكبرى وهي أصله. أيضا من مؤلفات المحرر في الفقه، هو مشهور في كتب الحنابلة مطبوع وشرحه 10 شراح. أيضا من مؤلفاته منتهى الغاية في شرح الهداية، رتب منه وجهز إلى كتاب الحج وباقيه لم يتم تجهيزه. أيضا من مؤلفاته مسودة في أصول الفقه، وهي التي أضاف فيها ولد عبد الحليم ثم أكملها حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا من مؤلفاته مسودة في علم العربية، قال ابن رجب: على نمط المسودة في الأصول. توفي مجد الدين يوم عيد الفطر، وكان يوم جمعة، منهم من قال بعد صلاة الجمعة، ومنهم من قال بعد صلاة العصر، من يوم عيد الفطر لسنة 52 و600، لأنه عمر 62 سنة. هذا هو المشهور في وفاته. قال ابن رجب: قال: ويوم جنازته لم يبق في البلد أحد لم يشهر جنازته إلا معذور، وكانوا خلقا كثيرا جدا. هذه نبذة في سيرة هذا الإمام. إذن فهو إمام له اليد الطولة في الحديث، في الفقه، في التفسير. ألف كتابا عن معرفة وخبرة وسعة علم. أما كتابه هذا المنتقى فهو كما سبق سمي منتقى لأنه انتقاه من كتاب الأحكام الكبرى، ألف كتاب الأحكام الكبرى ثم انتقى منها هذا الكتاب. إذن فهو كتاب محرر، انتقى واختصر من كتاب آخر، بخلاف الكتاب حين يكون مؤلفا لأول مرة، قد يكون فيما يحتاج إلى ترتيب أو إعادة نظر. لكن هذا الكتاب قد ألف قبله كتابا ثم انتقى هذا الكتاب منه، فهو كتاب محرر تحريرا بالغا. ذكر ابن رجب رحمه الله أن الذي طلب منه أن ينتقي الأحاديث من كتاب الأحكام الكبرى هو القاضي بهاء الدين ابن شداد، قال كان هذا الانتقاء بطلب منه. كتاب المنتقى يعتبر من أوسع أحاديث أو كتب أحاديث الأحكام، ألفت كتب كثيرة في أحاديث الأحكام، منها العمدتان، العمدة الصغرى والعمدة الكبرى للمقدسي رحمه الله. مختصر العمدة الصغرى فيها 400 حديث، والعمدة الكبرى فيها نحو 900 حديث. ألف أيضا ابن حجر بلوغ المرام، ألف ابن عبد الهادي رحمه الله كتابه المحرر في أحاديث الأحكام. وهناك كتب أخرى كلها دون هذا الكتاب في سعتها، فهذا الكتاب استوعب أغلب أحاديث الأحكام وصار مرجع الناس كما سيأتي من كلام الشوكاني رحمه الله. وقد بلغت أحاديثه كما سبق نحو 4000 حديث، في بعض الطبعات أوصلها بعض المحققين إلى أكثر من 5000 حديث، رقم حتى الآثار التي ذكرها. لكن الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي نحو 4000 حديث. أثنى العلماء على كتابه هذا ثناء كثيرا، ممن ذكر كتابه ابن الجزري في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء، وكان مما قال فيه، قال: ألف كتاب المنتقى في الأحكام. وابن الجزري من تلامذته أو ممن حوله، قال: ألف كتاب المنتقى في الأحكام وهو مشهور لم يؤلف مثله، لم يؤلف مثله. وهكذا أثنى عليه الشوكاني ثناء عطرا في مقدمة نيل الأوطار، كان مما قال في صفحة 104 من المجلد الأول، كان مما قال الشوكاني، قال: فإنه لما كان الكتاب الموسوم بالمنتقى من الأخبار في الأحكام مما لم ينسج على بديع منواله، أي لم يؤلف مثله، ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأئمة الأعلام، قد جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار، وبلغ إلى غاية في الإحاطة بأحاديث الأحكام تتقاصر عنها الدفاتر الكبار، وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تفنى دون الظفر ببعضها طوال الأعمار، وصار مرجعا لقلة العلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل، لا سيما في هذه الديار، الديار اليمنية وهذه الأعصار. يقول صار مرجعا لأكثر أهل العلم، فإنها تزاحمت على مورده العذب أنظار المجتهدين، وتسابقت على الدخول في أبوابه أقدام الباحثين من المحققين، وغدا ملجأ للنظار يأوون إليه، ومفزعا للهاربين من رق التقليد يعولون عليه، إلى آخر كلام الذي ذكره، ذكر سبب شرحه لهذا الكتاب. هكذا كل من ألف في أحاديث الأحكام يشيد به، ممن ذكره أيضا وأثنى عليك ابن بدران، عبد القادر ابن بدران، مؤلف كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، كان مما قال في كتابه المدخل صفحة 66 و400، قال: أما كتب الأحكام فأجلها وأوسعها وأنفعها كتاب منتقى الأحكام للإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية، فإنه جمع الأحاديث التي يعتمد عليها علماء الإسلام في الأحكام، انتقاها من الكتب السبعة: صحيحي البخاري ومسلم ومسند أحمد بن حنبل وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه، وتارة يذكر أحاديث من سنن الدارقطني وغيره، ورتب أحاديثه على ترتيب أبواب كتب الفقه، ورتب له أبوابا ببعض ما دلت عليه أحاديثه من الفوائد، قال: وبالجملة فهو كتاب كاف للمجتهد، إذا حفظه إنسان وتفقه فيه كاف له في اجتهاده، لأنه يشترط في المجتهد أن يعلم أحاديث الأحكام، فهذا يقول يكفيه، إذا حفظه طلع على أحاديث كاف له لأن يكون من أهل الاجتهاد. قال: وقد اعتنى المحدثون بهذا الكتاب اعتناء تاما، واشتهر عندهم اشتهارا وأي اشتهار، إلى آخر كلامه رحمه الله. فإذا من كلام الأئمة هؤلاء يتبين لنا جليا أهمية هذا الكتاب، كتاب شامل لأحاديث الأحكام، كتاب جمع فأوعى، إذا كان بلوغ المرام الذي هو نحو 1500 حديث، نعم بلوغ المرام هذا التحرير للأحاديث وذكر ألفاظ مختصرة هي شواهد الأحكام، حصل فيه أكثر مما في المنتقى، لكن بلوغ المرام بنحو أقل من نصف الكتاب من كتاب المنتقى. يقول فيه العلماء: من حفظه فهمه تفقه في بلوغ المرام يصلح أن يكون قاضيا أو مفتيا، فكيف بكتاب المجد المنتقى؟ فهو كتاب عظيم، وقد جعله قسمه إلى 3 أقسام: القسم الأول الكتب، يقول كتاب الطهارة مثلا، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، ثم يذكر تحت هذه الكتب أبوابا بلفظ الجمع، يقول مثلا أبواب التيمم، أبواب الغسل، ثم يذكر تحت هذا الفصل العام الذي هو عنوان عليه بأبواب بلفظ الجمع أبوابا لمسائل مفردة يذكرها باللفظ المفرد، يقول باب كذا وكذا من المسائل مفردة، فجعل المسائل على شكل أبواب، واستدل تحت كل باب بحديث أو حديثين أو ثلاثة أو أكثر. كثيرا لم يبين الأحاديث التي فيها ضعف، لأنه يقول اعتمد عليه الفقهاء واستدلوا بها فيذكرها. وأيضا في مواضع كثيرة من الأحاديث يفسر غريبها، يفسر الكلمات الغريبة فيها، وأيضا يستنبط أحكاما منها، تارة يستنبط أحكاما توافق الباب الذي بوب عليه، يقول باب كذا ويذكر الحديث ويقول هذا فيه كذا وكذا من الأحكام موافقا للباب، وتارة يستنبط أحكاما حتى خارج عن الباب، يقول هذا الحديث يدل على مسائل، يذكر أربع أو خمس أو أكثر من المسائل. فهو كتاب حديثي بحث في الأصل، وله عليه استنباطات وتعليقات نافعة ومفيدة جدا. لأهمية هذا الكتاب شرحه علماء وأئمة كبار كثير، ولكن لم يصل إلينا منها إلا شرح واحد. فمن شرحه على سبيل المثال شرحه الإمام ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية صاحب كتاب المحرر، شرحه ولكنه لم يكمله، وكتابه اليوم غير موجود، لا أعلمه موجودا. أيضا شرحه الإمام ابن الملقن صاحب البدر المنير وصاحب التوضيح، شرح الجامع الصحيح البخاري، صاحب شرح عمدة الأحكام، شرحه أيضا ولم يكمله. أيضا ممن شرحه أبو العباس أحمد ابن الحسين القاضي، أيضا متوفي في القرن الثامن سنة 71 و700، سمى شرحه قطر الغمام في شرح أحاديث الأحكام ولم يكمله أيضا. شرحه أيضا عز الدين حمزة ابن الصدر القطب موسى بن أحمد ابن شيخ السلامية، ذكر غير واحد ممن ترجم له، قالوا جمع شرحا على المنتقى في عدة مجلدات. شرحه أيضا الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، وهو الشرح الذي وصل إلينا وهو الشرح الكامل لهذا الكتاب. الشوكاني خرج أحاديثه واعتمد في التخريج على كتاب التلخيص الحبير لابن حجر، وشرح ألفاظه واستنبط من مسائله، واعتمد في درجة أساسية في شرحه على كتاب فتح الباري لابن حجر في نيل الأوطار. فنيل الأوطار تخريجا في الغالب من كتاب التلخيص الحبير، وشرحا وذكرا لمذاهب الفقهاء في الغالب من كتاب فتح الباري لابن حجر. وهو يذكر أنه اختصره، لم يتوسع فيه في الفروع، كذا ذكر الشوكاني في مقدمته، اختصر الشرح على أن الشوكاني شرحه وهو شاب، انتهى منه الشوكاني من شرحه وله من العمر نحو 34 سنة وقد فرغ من شرحه. هناك شروح معاصرة شرحها الشيخ ابن باز رحمه الله، وأيضا طبع شرح للشيخ الفوزان في 5 مجلدات، وأيضا طبع شرح للشيخ ابن عثيمين، لكن شرح الشيخ ابن عثيمين لم يشرح المنتقى مباشرة، إنما أصحاب المؤسسة القائمين بأعمال الشيخ لخصوا كلام الشيخ على أحاديث المنتقى من الكتب الأخرى، سواء من سيرحيل البخاري أو مسلم أو رياض الصالحين أو نحن من الكتب الحديثية التي شرحها، لخصوها على أحاديث المنتقى وطبعوا باسم شرح المنتقى. فله عدة شروح كما سبق توالى عليه العلماء لأهميته. بالنسبة لطبعات الكتاب وتحقيقاته، له طبعات عدة، من أول من طبع كما يذكر أهل العلم محب الدين الخطيب رحمه الله صاحب المطبعة السلفية، وطبعه وليس عليه تعليق أو تخريج، طبع الكتاب فقط أخرجه. أيضا ممن طبعه وحقق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، ولو عليه تخريجات وحاشية، وهو من أشهر طبعات الكتاب. أيضا هناك طبعات جديدة حديثة، منها طبعات مؤسسة الرسالة، تحقيق خالد بن ضيف الله الشلاحي في 4 مجلدات، طبعة مجلدات صغيرة. أيضا هناك طبع مؤسسة الرسالة طبعة أخرى، تحقيق 2 من المحققين. هناك الطبعة المشهورة هذه التي في مجلد، طبعة دار ابن الجوزي، تحقيق طارق عوض الله. من حيث أحسن هذه الطبعات لا نستطيع الجزم الآن، لأن لم نقارن بينها ولم نقرأ فيها بعد، لكن كلها فيها عناية، كلها قوبلت على نسخ خطية واعتني بها. من أوسع الحواشي التي رأيتها على هذا الكتاب طبعة دار ابن الجوزي، تحقيق طارق بن عوض الله، يذكر فوائد من كتب العلل، مخرج الأحاديث، خرجها بدون حكم عليها في الغالب، يشير إلى كتب العلل إذا كان مذكورا في كتب العلل إشارة. بإذن الله تعالى درسنا لهذا الكتاب يكون شاملا لتخريج أحاديثه، تخريجا يكون إن شاء الله مستوعبا لطرق الأحاديث وبيان حكمها، وقد مرت أكثر الأحاديث معنا في الدراري، فإن أغلب أدلة الدراري ممكن تقول 90% من أدلة أحاديث من أدلة كتاب الدراري المضي للشوكاني هي من أحاديث المنتقى. فإن شاء الله يكون درسنا شاملا لتخريج أحاديثه، وهكذا أيضا لتفسير أحاديثه وشرحها شرحا مختصرا ليس بالمطول، ثم العناية بالمسألة التي يذكرها في الباب، حكم المسألة التي يذكرها وكلام العلماء فيها وما يتعلق بها. بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لدراسته والانتفاع به وإتمامه. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا بإتمامه على خير كما بدأنا به على خير. وننصح إخواننا بالعناية بذلك، الذي يستطيع يحفظ الكتاب هو يعتبر كنزا من الكنوز لمن يريد حفظه، فهو منتقى كما سبق من سبعة كتب هي كتب الإسلام: صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند الإمام أحمد، السنن الأربع. هذه الكتب أساسي، عصر ما فيها من أحاديث الأحكام ولخصها لك في هذا الكتاب، وينقل أيضا روايات وأحاديث من غير هذه الكتب السبعة، ينقل من سنن الدارقطني ومن غير سنن الدارقطني كما سيأتي إن شاء الله. فمن استطاع حفظه فهو يعتبر كنزا عظيما، وأيضا يفهمه في أثناء الدرس، يفهم شرحه وأبوابه وما فيها من المسائل. فمن اعتنى بذلك يرجى له الفلاح بإذن الله تعالى. وهذا من أسباب نيل الفقه في الدين، أن يحفظ الإنسان أدلته وأن يعرف كلام أهل العلم فيها، فهو من أسباب فقهه في الدين. مع سؤاله أن الله تعالى يفقهه، فالفقه نور يقذفه الله في القلب، وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم معانيها وكلام أهل العلم فيها من أهم الأسباب لنيل الفقه في الدين. هذه تعتبر مقدمات كما سبق نحتاجها في دراسة هذا الكتاب، والمقدمات التي ستليها تأتي إن شاء الله في دروس لاحقة. وما أحسن التفقه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقه تنشرح له الصدور، مسألة يبوب عليها ويذكر أدلتها من السنة، فقه سهل، وفقه أيضا متين يثق به الإنسان. فبعد أن درسنا كتاب الدراري الذي هو كلام لأهل العلم مع الاستدلال بالأدلة، رأينا أن من المناسب أن نأخذ كتابا خالصا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتفقه فيها ونعرف ما فيها من الأحكام. أخوني يقول: أيهما أفضل، حفظ بلوغ المرام أو حفظ منتقى الأخبار؟ الذي عنده حفظ قوي فحفظه للمنتقى أفضل، لكونه أوسع وأشمل أدلة. والذي يرى حفظه ليس بالقوي ويكتفي ببلوغ المرام ويتقنه، هذا أفضل له. وأخن يقول: حفظ المنتقى هل يغني عن حفظ بلوغ المرام وعمدة الأحكام ورياض الصالحين؟ يغني عن حفظ بلوغ المرام وعمدة الأحكام، أما رياض الصالحين فموضوعه آخر ليس في الأحكام، مع أن المنتقى فيه كثير من أحاديث رياض الصالحين. وأخن يقول: التخريج للأحاديث هل نكتبه في دفتر أو على الكتاب؟ وهل يفضل أن نجعل دفترا للفوائد ودفترا للمسائل، دفترا للمسائل دفترا للأحاديث؟ أما تخريج الأحاديث فنعم، الأفضل أن يكون في دفتر لا يكون في الكتاب، لأنه قد تطول ذكر بعض الطرق أو الشواهد فيشوه الكتاب، فالأفضل أن تكون في دفتر وهي مرقمة، الحديث رقم كذا يخرجه. وإذا أراد أن يجعل دفترا للتخريج ودفترا للمسائل فلا بأس، وإن جمعها ربما يكون أحسن وأقرب له، أن يذكر تخريج الحديث ثم يذكر مسائله تحته، ربما يكون هذا أحسن وأقرب لجمع الفائدة، يقرأها من مصدر واحد. وخن يقول: ما النصيحة لمدرسي الطلاب الصغار، طلاب العطلة، ماذا يدرسونهم وعلى ماذا يركزون؟ لأن بعض المدرسين همه أن يكمل الوقت، ليس الهم هو إكمال الوقت، القصد هو النفع. وننصح من يعتنوا بتصحيح عبادتهم وتصحيح عقيدتهم. يعلم الفقه الصحيح كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مهم جدا. أيضا يعلم العقيدة الصحيحة، يلقن ويحفظه العقيدة الصحيحة التي تنجيه في قبره، تنجيه يوم القيامة. لا ينجو إلا بالعقيدة الصحيحة، العقيدة في الله والعقيدة في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في القدر، في اليوم الآخر من القبر والشفاعة والحوض والصراط والميزان والجنة والنار. هذه العقيدة لا ينجو إلا بها، لا ينجو إلا بها. فهذا يعلم العقيدة الصحيحة، من أهم ما يعلمه ذلك. هكذا يعلمه تصحيح قراءة القرآن، كيف يقرأ القرآن قراءة صحيحة. هذه أهم ما يتعلمه. فالطالب الذي يأتي لمدة يسيرة، تعليم هذه العلوم أهم من تعليمه النحو أو من تعليم القراءة والكتابة. يصحح له قراءة القرآن، يعلمه الفقه الذي يحتاج في عبادته، يعلمه العقيدة التي لا نجاة له إلا بها. هذا أهم ما يعلمه. وهكذا يعلمه من الآداب الإسلامية والأذكار. هذه أهم. هي مطالب صغير شاب يحتاج إلى هذه الأمور. أهم هذا من تعليمه مسائل قد تكون لا يستفيد منها كثيرا في عبادته في دينه. أخ يقول: امرأة في أسنانها تقدم وتأخر، فهل يجوز أن تعمل شد للأسنان علما بأن لا تجد ألما ولكن للزينة؟ الذي دلت عليه أدلة كثيرة في مسائل عمليات ما يسمى بالتجميل، سواء كانت في الوجه أو في الأسنان أو في الأنف، أنها إذا كانت لإزالة عيب فهي جائزة، وإذا كانت لمزيد جمال فهي محرمة، لأن من تغيير خلق الله. فإذا كانت لإزالة عيب، أسنانها فيها عيب، تريد أن تعمل هذه العملية أو هذا الشد لإزالة هذا العيب، فهذا جائز. وإذا كانت لمجرد مزيد الزينة فلا يجوز ذلك. يدل على ذلك أدلة. من هذه الأدلة الرجل الذي انقطع أنفه في بعض الغزوات، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب. إذن فهذا بمثابة ما يسمى اليوم عملية تجميل لإزالة عيب، قطع أنفه، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له أن يجعل أنفا من الذهب. نساء أخريات تريد تزداد جمالا، لعنهن الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن النامصات التي تدقق شعر الحاجبين، تريد تزداد جمالا، ملعونة. لعنت الواشرات. الوشر هو تفريق بين الأسنان، تكون الأسنان ملتصقة فيؤخذ منها لتكون مفترقة لمزيد الجمال، ملعون. لعن المتفلقات أيضا بمعناه، كما قال في الحديث، حديث المسعود، لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن، تتفلق للحسن، المغيرات خلق الله. فالشيء الذي يكون فيه مزيد زينة لا يجوز ذلك، تغيير لخلق الله. مع أن كثيرا من الناس قد انفتح في هذا الباب. نحن الحمد لله في بلادنا في سلامة، وإلا هناك كثير من بلدان المسلمين صار أكثر مستشفيات عملا ورواجا هي مستشفيات عمليات التجميل، لا سيما في صف النساء، كل يوم كل شهر كل شهرين تعمل عملية، تارة للحدود، تارة للشفتين، تارة للعينين، تارة للحواجب، تارة لأعضاء غير ذلك، تريد تتزين، وهذا محرم، تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. امرأة كانت عروسا أصابتها حمى، تمرت شيء من شعرها، بقي عندها شعر موجود ما تزين به، لكن جاءت أمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تريد مزيد زينة لابنتها. قالت: يا رسول الله، إن بنتي عروس تزاف إلى زوجها في يوم كذا وكذا، وإنها تمرت شعرها، أفأصل شعرها؟ قال: لعن الله الواصلة والموصولة. ولم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويقول سائل: رجل تزوج بامرأة وحين دخل بها لم يجدها بكرا، ومع مرور الأيام اعترفت أنها زنت وهي حامل من الزنا، وهي نادمة وتائبة لله تعالى، فذهب بها زوجها إلى بيت أهلها ولم يعلم ما الذي يصنعه، فكيف يصنع بها؟ وإذا ولدت فكيف يصنع بولدها؟ أما إذا كانت تائبة ونادمة على ما فات منها وقد اعترفت أنها زنت، ليس مجرد شكوك وأوهام منه، فسترها هو المطلوب، يسترها ويعينها على التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر مؤمنا إلا ستره الله يوم القيامة. فما دام أنها زلت ثم تابت وندمت وحسنت توبتها، فالواجب هو سترها ولا يهتكها ويفضحها. وأما إذا كان مجرد وساوس أو شكوك من الإنسان، حتى إن بعضهم يلجئ المرأة تقر له بشيء لم تفعله لكثرة شكوكه، قد سمعنا بهذا، وجاءنا ناس ممن هذا حاله، علما أن البكارة قد تذهب بدون زنا بدون جماع، قد تذهب لمرض، يشتد مرض من الأمراض تذهب، قد يذهب تذهب لاشتداد الحيضة كما ذكر أن تشتد الحيضة عند امرأة تذهب البكارة، قد تذهب من سقطة أو قفزة، فلا يجوز الإنسان أن يجعل هذا محل شك وريبة، هذا الشيء قد يحصل، لكن إن حصل أن اعترفت أنها زنت وتابت يسترها، ويجوز أن يبقى معها ويستمر معها. فإنما حرم الله تعالى نكاح الزاني إذا كانت على زناها، أما إذا تابت فليست زانية. وأما الولد فهو لأمه إلا إذا طالب به أبوه الذي زنى بها وهو يريد وطالب به، فله حق فيه. وإذا جاءه أولاد بعد ذلك يكون هذا الولد أحلهم من أمهم ولا يضره بقاؤه معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا إنه شر الثلاثة، هذا معناه عند العلماء كما جاء مصرحا به في رواية في الحديث إلا أنها ضعيفة، لكن معناه عند أهل العلم إذا عمل بعمل والديه هو شر الثلاثة، إذا سار على الطريق الذي سار عليه والداه في الزنا. أما لو لم يعمل مثل عملهم فالله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا ما ذنبه؟ وإذا كان صالحا فلا يلحقه من إثم أبويه أو من ضررهما شيء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.